الحجر المتطور من جنس لآخر من القردة إلا آدميين البشر، وجدير بأن نسمي هذا القائل قردا لأنه راضي لنفسه أن يكون أصله القرد. أما نحن فنقول إن أصلنا آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله بيده من تراب، وأنه جنس مستقل بنفسه لا متطور. ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم. السميع والعليم، فالسميع يتعلق بالأصوات، والعليم يتعلق بكل شيء، بالأصوات والأحوال والأعيان وكل شيء. وقد مر علينا أن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن أو يتضمن الإيمان بها ثلاثة أشياء إن كانت متعدية، وشيئين إن كانت لازمة. إن كانت متعدية يتضمن الإيمان بها ثلاثة أشياء: أولا إثباتها اسما من أسماء الله، يعني أن تثبتها على أنها اسم من أسماء الله لا تنكرها. الثاني إثبات ما تضمنته من صفة أو استلزمته، ما تضمنته أو استلزمته. والثالث إثبات الحكم، إثبات الحكم الناتج عن هذه الصفة. كم هذا سامي؟ ما هي؟ إثبات هذا الاسم على أنه اسم من أسماء الله. ها؟ لا إثبات ما تضمنه من أو استلزمه من صدق. طيب إثبات الحكم. طيب نحن الكلام المتعدد. طيب نقول ما تضمنه أو استلزمه، هل هناك فرق بين التضمن والاستلزام؟ نعم، التضمن جزء مما دل عليه الاسم بلفظه، هذا التضمن جزء مما دل عليه بلفظه. فمثلا اسم الخالق يتضمن الدلالة على ذات الله عز وجل والدلالة على صفة الخلق، هذا تضمن، ويتضمن العلم والقدرة على وجه الالتزام لأنه لا خلق إلا بعلم وقدرة. فالمهم أنه لا يتم لك الاسم إلا بذلك، بإثبات هذه الأشياء الثلاثة: أولا إثباته اسما من أسماء الله، والثاني إثبات ما تضمنه أو استلزمه من صفة، والثالث الحكم المترتب. فمثلا الاسم الخالق والصفة المتضمنة الخلق، ومستلزمة العلم والقدرة، والأثر أو الحكم أنه يخلق فهو خالق بخلق. الرحمن اسم تضمنه للرحمة صفة، يرحم حكم أو أثر. أما إذا كان لازما فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثباته اسم من أسماء الله وإثبات ما تضمنه من صفة. فالحي مثلا لا يتعدى لغير الله، نثبته اسما من أسماء الله ونثبت ما تضمنه من الصفة وهي الحياة. هذه هي قاعدة في إثبات أسماء الله وصفاته. إذا طبقنا هذه القاعدة على الاسمين الموجودين معا، فالسميع يتضمن الإيمان به على أنه اسم من أسماء الله، والإيمان بالصفة التي تدل عليها وهي السمع، والأثر أو الحكم أنه يسمع، وكذلك نقول في العلم في عليم. ثم قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران، هذا مبتدأ الدرس اليوم، إذ قالت امرأة عمران يعني أذكر إذ قالت، وهذا التركيب موجود في القرآن كثيرا، موجود في القرآن كثيرا، وإنما حذف العامل لدلالة السياق عليه. وتلك قاعدة مشهورة عند النحويين، أشار إليها ابن مالك في الألفية فقال: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. فهنا العامل المحذوف معلوم بالسياق. أذكر إذ قالت، يعني أذكر هذه الحال التي صدر فيها هذا القول من امرأة عمران. إذ قالت امرأة عمران، من امرأة عمران؟ هي أم مريم، يعني جدة عيسى بن مريم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ربي منادى، حذفت منه ياء النداء، وأصله يا ربي، ولكن تحذف ياء النداء في مثل هذا التركيب اختصارا لكثرة استعماله. وحذفت منه ضمير، حذف منه ضمير متكلم الياء، وأصله ربي إني، حذفت تخفيفا. وقولها ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت بمعنى التزمت، أن يكون ما في بطني محررا من خدمتي وتقيده بها، ليكون خادما للمسجد، المسجد الأقصى. وكان من عادتهم أن يفعلوا ذلك، أي أن الإنسان منهم ينذر ولده ليكون قائما بخدمة المسجد الأقصى تعظيما له. فتقول ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم. وقولها ما في بطني اسم موصول يفيد العموم، فيشمل ما لو وضعت واحدا أو اثنين أو اثنين وذكرا أو أنثى. فإذا قال قائل: كيف تقول إنه يشمل ما لو وضعت اثنين وهي تقول إني نذرت لك ما في بطني محررا، ومحررا واحد ولم تقل محررين؟ فالجواب أن الأسماء الموصولة المشتركة، أي التي تصلح للمفرد وغيره، يجوز فيها مراعاة لفظها بالإفراد، ومراعاة معناها بالإفراد إن كان مرادا بها المفرد، والتثنية إن كان مرادا بها المثنى، والجمع إن كان المراد بها الجمع مذكرا كان أو مؤنث. وعليه فلا يمنع أن يكون قولها محررا، أن يكون شاملا لما تضعه ولو كانوا أكثر من واحد، لأنه أفرد باعتبار إيش؟ باعتبار اللفظ. وكذلك من الشرطية يجوز فيها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. ألم تروا إلى قوله تعالى: الله الذي، نعم، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، باعتبار إيش؟ الإفراد هنا باعتبار اللفظ، يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ذكره باعتبار اللفظ، خالدين فيها أبدا باعتبار المعنى، قد أحسن الله له رزقا باعتبار اللفظ. طيب، تقول إني لك ما في بطن، عام يشمل كل ما في بطن من ذكور أو إناث واحد أو متعدد، محررا من إيش؟ من قيد خدمتي إلى خدمة المسجد الأقصى. فتقبل مني، يعني تقبل مني هذا التقرب إليك بنذر هذا المحرر، بنذر هذا الحمل الذي نذرته ليقوم بخدمة بيتك. إنك أنت السميع العليم. هذه الجملة استئنافية للتعليل، يعني أني سألتك أن تتقبل مني لأنك السميع العليم. السميع تشمل هنا سمع الإدراك وسمع الإجابة، يعني أنك تسمع دعائي وتستجيبه. وقد مر علينا أن السميع من أسماء الله يتضمن سمع الإدراك وسمع الإجابة، وأن سمع تأتي بمعنى استجاب كما في قول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب. فهنا سميع الدعاء أيهما أنسب، الإدراك أو الاستجابة؟ يشمل الأمرين، يشمل الأمرين، لكن فائدة الداعي بماذا؟ في الاستجابة. وقولها إنك أنت السميع العليم، يعني السامع لدعائي المستجيب له العليم بما يكون صالحا، العليم بما يكون صالحا وبكل شيء. لكن ذكر العلم هنا لأن الإنسان قد يسأل الشيء وليس من صالح حصوله، فيسند الأمر إلى علم الله عز وجل. ومن المعلوم أن الداعي إذا دعا فإنه يحصل له واحد من أمور ثلاثة: إما أن يستجيب الله له الدعاء، وإما أن يدخر ذلك له يوم القيامة فيعطيه مثل ما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم. هذا بالإضافة إلى أن الدعاء نفسه عبادة يثاب عليه الإنسان. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها ولم يقل فلما وضعته، مراعاة لإيش؟ مراعاة للمعنى، لأنها وضعت أنثى. فلما وضعتها وكانت قد نذرته محررا بناء على أنه ذكر، لما وضعتها اعتذرت لربها، قالت ربي إني وضعتها أنثى. وهذا اعتذار منها إلى الله أنها وضعتها أنثى، والأنثى ليس من العادة أن تخدم المسجد، فكأنها تعتذر إلى الله عز وجل من هذا النذر. قال: والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة: والله أعلم بما وضعت، قراءة سبعية. ونفسرها على الوجهين: أما قولها رب إني وضعتها أنثى، فقد علمتم أن الغرض من هذه الجملة إيش؟ الاعتذار، لا إخبار الله بما وضعت، لأنه عالم عز وجل، هو الذي خلقها، وهو الذي وضعت بإذنه وأمره، فالأمر لا يخفى عليه، لكن ذكرتها اعتذارا. وعلى هذا فنقول على قراءة والله أعلم بما وضعت تكون الجملة من باب نعم والله أعلم بما وضعت تكون الجملة من باب الاحتراس، حتى لا يظن بها أنها تعتقد أن الله لم يعلم، فقالت ربي إني وضعت أنثى والله أعلم بما وضعت، فلست أخبر الله بأمر يخفى عنه، بل إني أؤمن بأنه عالم بما وضعت. هذا على قراءة ضم التاء. أما على قراءة السكون والله أعلم بما وضعت، فالكلام من الله، وفيه دفاع عن هذه المرأة بأن الله تعالى يعلم أنها لم تقل إني وضعتها أنثى إخبارا منها لله، لأنه سبحانه وتعالى زكاها بقوله والله أعلم بما وضعت. هذا من وجه آخر ليبين عز وجل أن قولها ربي إني وضعتها أنثى لا يعني أن الله لا يعلم بما وضعت، بل هو عالم وإن قالت ربي إني وضعتها أنثى. والله أعلم بما وضعت، وأعلم اسم تفضيل، يدل على أن المفضل زائد على المفضل عليه في هذا الوصف، كما لو قلت فلان أكرم من فلان، معناه أن هذا المفضل وهو فلان زائد في الكرم على المفضل عليه. فأعلم هنا يعني أعلم من كل أحد بما وضعت، ففيه إثبات العلم لله عز وجل مع الزيادة. وبهذا التقرير نعلم ضعف قول من قال إن اسم التفضيل هنا بمعنى اسم الفاعل، وأن معنى قوله والله أعلم بما وضعت أي والله عالم بما وضعت، فإن هذا القول لا شك قصور في تفسير كلام الله، لأن إثبات العلم بلا تفضيل أنقص من إثبات العلم مع التفضيل، أليس كذلك؟ لأنك إذا قلت فلان عالم لا يمنع أن يكون غيره مساويا له في العلم، لكن إذا قلت فلان أعلم من فلان صار فاضلا غيره في العلم وغيره مفضول. ولا أعلم سبحان الله كيف يفر بعض العلماء من إثبات المفاضلة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلق، مع أن المفاضلة لا تدل على أي نقص، بل اللفظ الذي يقتضي المشاركة هو الذي قد يحتمل النقص والمماثلة، لكن اللفظ الدال على المفاضلة لا ليس فيه نقص في وجه من الوجوه. فالله أعلم من كل أحد، سواء كان هذا العلم مقيدا أو مطلقا. وقوله والله أعلم بما وضعت فيه بحث، وهو أنما اسم موصول، واسم الموصول يحتاج إلى عائد، فأين العائد؟ والله أعلم بما وضعت أو بما وضعته، طيب السؤال مرة ثانية إلى أين ذهبت في فكرك؟ طيب نعم يعني العائل محذوف، ضمير مفعول به محذوف، بما وضعته أو بما وضعته، نعم على القراءتين. قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى، هل هذا من كلامها أو من كلام الله؟ أما على قراءة والله أعلم بما وضعت فالظاهر أنه من كلام الله، أن كونه من كلام الله أرجح، لأن قوله والله أعلم بما وضعت من كلام الله. وأما على قراءة والله أعلم بما وضعت فإن كونه من كلامها أرجح، لئلا تتشتت الجمل. ولنقرأ الآية، رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، تكون الآن متسقة متناسقة. لكن إذا جعلنا والله أعلم بما وضعت من كلام الله صار قوله وليس الذكر كالأنثى متسقا مع قوله والله أعلم بما وضعت. ومن ثم اختلف العلماء هل هذه الجملة من كلام الله أو من كلام مريم، ونحن نقول الاحتمال موجود، يعني احتمال الأمرين أو الوجهين موجود بكل حال، لكن على قراءة بما وضعته يترجح أنه من كلام من؟ مريم. وعلى قراءة بما وضعت يترجح أنه من كلام الله عز وجل. على كل حال، في هذه الجملة بيان أن الذكر لا يماثل الأنثى، أن الذكر لا يماثل الأنثى، وكأن الإنسان يحدث نفسه، يحدث نفسه ويقول إن مقتضى الحال أن تكون العبارة وليس الأنثى كالذكر، لأن العادة أن الأدنى هو الذي يشبه بالأعلى، فهنا ليس ليس الأنثى كالذكر أقرب إلى بادي الرأي من وليس الذكر كالأنثى. ولهذا ادعى بعض العلماء أن في التشبيه قلبا، أن في التشبيه قلبا، والتشبيه المقلوب أسلوب من أساليب اللغة العربية. نعم، أسلوب من أساليب اللغة العربية، ولا سيما عند الشعراء في العصور الوسطى، حتى إن بعضهم يبالغ في التشبيه المقلوب، حتى يقول: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. نعم، وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، الصباح الذي يملأ الأفق ويضيء الدنيا، كأن غرته بياضة وجه الخليفة إذا امتدح. مش بيعطيها الخليفة؟ يعني بيعطيه واجد. نعم، طيب، هذه من المبالغة الكريهة في الواقع. المهم أن بعضهم قال إنه على تشبيه المقلوب، وبعضهم قال إنه تشبيه على أصله ووضعه. فليس الذكر كالأنثى، وشرف الذكر على الأنثى يعلم من أدلة أخرى ومن قرائن أخرى، ولكن ليس الذكر في خدمته لبيت المقدس كالأنثى. أرفع ولا أدنى؟ أرفع. ويأتي إن شاء الله بقية البحث فيه. نعم، أبو إيش؟ أيها بينهما أزمنة متطاولة، وقد أورد هذا اسم اسم، وقد أورد هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف عمران، مريم ابنة عمران، وهارون في قوله يا أخت هارون، في قوله يا أخت هارون، طيب أصبر، في قوله يا أخت هارون، فقال إنما كانوا يسمون في أنبياء. امرأة مريم بنت عمران لا يمكن أن تكون أختا لموسى بن عمران، لأن الرسول يقولها هارون يا أخت هارون، إنهم كانوا يسمون بأسماء، يعني وبينهم أزمة كثيرة، بينهم أزمة كثيرة. وموسى بن عمران أخت هارون غير أخو موسى، لا غير أخو موسى. نعم، أبدا، رغبة منهم في خدمة المسجد. إيه نعم، نعم، ها ها، نعم. احنا استشكلنا هذا، ها؟ ما أنت سألتني؟ إيه، سألت في الدرس، ما تعرضنا له. أحياناً العام يخصصه القرينة الحال أو قرينة المقال، يعني قد تكون قرينة حالية أو لفظية، كانت لفظية فهي قرينة المقال، كانت حالية فهي قرينة الحال. الله ذكر أنه فضل بني إسرائيل على العالمين، ومعلوم أن أمة محمد أفضل منه. قال الله تعالى في بني إسرائيل: ولقد اخترناهم على علم على العالم. فالمراد عالمي على عالم زمانه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
بس وليس الذكر كالأنثى، يعني ليس الذكر مساويا للأنثى، وإذا انتفت مساواة الذكر للأنثى انتفت مساواة الأنثى للذكر، لأن التساوي يكون بين شيئين، فإذا انتفت المساواة في أحدهما لازم أن تكون منتفية في الآخر، فلا سواء بين الذكر والأنثى، بل لكل واحد منهما ميزاته وخصائصه. الأنثى تفوق الرجل في شيء والرجل يفوق الأنثى في شيء، لكن الغالب أن الصالح لخدمة المساجد هو الرجل، لأنه أقوى وأذكى وأعقل وأدوم في العمل. الأنثى إذا حاضت مثلا ما تستطيع أن تخدم المسجد، يعني سوف تخرج منه ما تجلس، هذا إن كان شريعتهم كشريعتهم. وأيضا الأنثى لا تتحمل من الأعمال ما هو مشق، بل هي أضعف من الرجل، وإن كانت قد يكون عندها من الجلد والصبر أكثر مما عند الرجل في معاناة الأشغال لا في معاناة المصائب، فإن المرأة في معاناة المصائب أدنى بكثير من الرجل كما هو معروف. قال وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. تقولها من؟ تقول أمها إني سميتها مريم. وهذا الاسم إما أن يكون مشهورا عندهم أو أن اختارت لأمر يريده الله عز وجل. على كل حال لا أستطيع أن أعلل لماذا اختارت هذا الاسم، لأن هذه قضية عين والله أعلم ما هو السبب أنها اختارت هذا الاسم. قالت وإني أعيذها بك، أعيدها أي أستجير بك لها، لأن الاستعاذة معناه الاستجارة، الاستعاذة الاستجارة من أمر مكروه، ولهذا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونستعيذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. قالوا أي أهل اللغة العياذ من المكروه، واللياذ في رجاء المحبوب، اللياذ في رجاء المحبوب. وأنشدوا على ذلك قول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. هو يخاطب ملكا من الملوك، وهذا الوصف لا يليق إلا بالله عز وجل، لكن الشعراء يتبعهم الغاوون. طيب، إذن أعيدها بك من الشيطان الرجيم، يعني أستجير بك لها من الشيطان الرجيم. والشيطان هو أبو الجن، كما قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وهنا نقول: شيطان من شطن أو من شاط قولان. فمنهم من قال إنه من شطن أي بعد، ومنهم من قال من شاط أي غضب، لأن طبيعة الشيطان الغضب والسرعة وعدم التأني، وهو أيضا قد بعد من رحمة الله. ولكن الظاهر أنه من شطن، وأن النون أصلية، ولذلك لا يمنع من الصرف. وقول الشيطان الرجيم، الرجيم بمعنى المرجوم، وأصل الرجم القذف بالحجارة، ومنه رجم الزاني، منه رجم الزاني. وعلى هذا فيكون في الكلام استعارة، أي أننا استعرنا الرجم بالحجارة الدال على إبعاد المرجوم للمبعد المطرود. فالرجيم هنا بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، أي مطرود مبعد عن رحمة الله عز وجل. ومن العلماء من قال إن الرجم يأتي بمعنى الطرد حقيقة لا استعارة. وعلى كل حال، فإذا اتضح المعنى فسواء كان الرجم استعارة أو كان أصليا حقيقة. من الشيطان الرجيم، وإنما استعادت بالله لها من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان الرجيم مبعد عن رحمة الله، والمبعد عن الرحمة يريد أن يبعد كل إنسان عن الرحمة، لا سيما بني آدم، بل لا سيما بنو آدم، لأن بني آدم أعداء للشيطان. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فهو عدو، والعدو لا يريد من عدوه إلا ما فيه هلاكه. ولهذا استعادت بربها عز وجل لهذه الأنثى من الشيطان الرجيم لئلا يغويها ويضلها. قال الله تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم. يقول: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لم يكن لها ذرية إلا واحد، من عيسى بن مريم. وهل لعيسى ذرية؟ الله أعلم، قد يكون له ذرية وقد لا يكون، لكن مهما كان هي قالت وذريتها بناء على أي شيء؟ بناء على الأصل والغالب. الأصل والغالب أن الأنثى تتزوج ويكون لها ذرية، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه المرأة شيئا آخر. قال الله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن. تقبل، قال أهل اللغة، بمعنى قبل، ولهذا قال قبول ولم يقل تقبل. فتقبلها بقبول ولم يقل بتقبل. والمصدر الموافق لتقبل، لتقبلها، تقبل. أما قبول فهو في هذا الموضع اسم مصدر وليس بمصدر، كقوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ولم يقل إنباتا. لكن هل تقبل وقبل بمعنى واحد، أو أن في تقبل شدة عناية ومبالغة؟ قولان، وما أكثر القولين. قول إن تقبل بمعنى قبل، كتعجب بمعنى عجب، وتبرأ بمعنى برئ. نعم، تقول تبرأ من فلان بمعنى برئ منه. وقول ثاني إن تقبل أبلغ من قبل، أبلغ. وعلّلوا ذلك بالعلة الغالبية، وهي أن الغالب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. كيف زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى؟ يعني إذا جعلت البيت طابقين صار أكثر من الطابق الواحد؟ ها؟ نعم، هو صحيح. الطابق الواحد يسع 100 نفر مثلا، الطابقين 200، لكنهم لا يريدون هذا، يريدون أن زيادة بنية الكلمة تدل على زيادة معناها. وهذا كما مر علينا كثيرا ليس مضطردا، بل هذا هو الغالب. وقد يكون الأمر بالعكس، كنمل ونملة، وشجر وشجرة، وبقر وبقرة، أيها أكثر، الزائد أو الناقص؟ ها؟ الناقص أكثر، الناقص أكثر. طيب، تقبلها ربها، الرب بمعنى الخالق المالك المدبر، هذا الرب بالنسبة لله عز وجل. إذا أضيفت الربوبية لله فهذه معناه، فهذا معناه أنه الخالق فلا خالق غيره، المالك فلا مالك غيره، المدبر فلا مدبر غيره. وهذا النفي باعتبار الإطلاق، فلا خالق على سبيل الإطلاق إلا الله. وإذا أضيف الخلق إلى غيره فإنما هو باعتبار التغيير والتصيير لا باعتبار الأصل. فخلق الباب من الخشبة ليس أصليا، بل هو تغيير وتصيير، صير الخشبة بابا فخلقه. لكن أصل هذا الخشب من الذي خلقه؟ الله عز وجل. ولا يستطيع أحد من الخلق أن يخلق خشبة واحدة ولا غصن شجرة. المالك على الإطلاق، وإضافة الملك لغير الله إضافة جزئية، وإلا فقد قال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فأضاف الملك للإنسان. وقال تعالى أو ما ملكتم مفاتيحه، فأضافه أيضا للإنسان. لكن هذا ملك مقيد غاية التقييد. طيب، المدبر كذلك. التدبير على الإطلاق عبد الرحمن هو لله عز وجل. أما الإنسان فإنه وإن أضيف إلى التدبير فهو تدبير خاص محصور. على كل حال، الرب المضاف إلى الله إيش معناه؟ الخالق المالك المدبر. ربوبية الله نوعان، عامة وخاصة. رب السماوات والأرض وما فيهن، هذه عامة. خاصة رب موسى وهارون، وهنا ربها من العامة ولا الخاصة؟ الخاص، من الخاص. واعلم أن كل خاص من الربوبية والمعية والسمع والبصر وما أشبه ذلك مما قال العلماء إنه انقسم العام وخاص، أن الخاص يتضمن العام ولا عكس. أنتم معنا؟ الخاص يتضمن العام ولا عكس. فكل من كان الله ربه على وجه الخصوص فهو ربه على وجه العموم، وكل من كان الله معه على وجه الخصوص فهو معه على وجه العموم، وكل من سمعه الله على وجه الخصوص فقد سمعه على وجه العموم، وهلم جرا. وهنا أضاف الربوبية إلى مريم لأنه عز وجل تقبلها هذا القبول حسن، بقبول حسن. والقبول من الله الحسن أنه سبحانه وتعالى يسرها لليسر وسهل أمرها وجعلها من خيرة نساء العالمين حتى ألحقها بالرجال في صلاحهم، فقال فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتأمل أنه قال من القانتين ولم يقل من القانتات، لأنه كما جاء في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا عدد قليل لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. طيب، إذن نقول إن هذا القبول هو ما حصل لها من الرفع عند الله عز وجل وتيسير الأمور والذكرى الحسنة وغير ذلك مما أفاض الله عليها من نعمه، وأنبتها نباتا حسنا. هذا أنبتها نباتا حسنا قد يعود إلى المعنى وقد يعود إلى الحس، أي قد يعود إلى المعنى فيكون أنبتها نباتا حسنا يعني في كمال الآداب والعفة والحشمة وغير ذلك، وقد يكون أنبتها نباتا حسنا باعتبار الجسم يعني بمعنى أنه نماها تنمية جيدة يعني لم يتعثر فيها جسمها، حتى إن بعضهم ولعلها من الإسرائيليات قال إنها تنمو في العام ما ينموه غيرها في عامين، فالله أعلم. إنما يكفي من ذلك أن الله أنبتها نباتا حسنا، لو لم يكن من ذلك إلا أنه سلمها من الأمراض المؤذية المتعبة لكان هذا كافيا. المهم أن الله سبحانه وتعالى تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا معنويا وحسيا. وكفلها زكريا، هذا أيضا من التيسير أن الله يسر لها من يكفلها من الرسل. ولا شك أن الإنسان إذا كان عند كافل مستقيم صالح كان هذا من أسباب إيش صلاحه واستقامته، وإذا كان عند فاسق كان بالعكس. ولهذا قال العلماء لا يجوز أن يترك المحظون الطفل المحظون بيد شخص لا يصونه ولا يصلحه. قول وكفلها زكريا هذه القراءة المعروفة اللي في المصحف، وتكون كفل ناصبة لمفعولين أحدهما هاء والثاني زكريا، وهذا الفعل من أخوات كان ولا من أخوات كساء؟ ما الذي أعلمكم بأنه من أخوات كساء؟ طيب ولكن صمح لي، هذا ليس أصلهما المتلوى الخبر. فإذا وجدت فعلا ناصبا مفعولين لا يصح أن يكون مبتدا وخبرا فاعلم أنه من باب كسى. وهنا لو قلت هي زكريا يستقيم المعنى ولا لا؟ لا يستقيم. طيب، وفيه قراءة كفلها زكرياء، كفلها زكرياء، والفرق بينهما أن القراءة الأولى بألف مقصورة والثانية بألف ممدودة. فيها قراءة ثالثة وكفلها زكريا، كفلها على أن زكريا فاعل. في قراءة رابعة وكفلها زكرياء على أنه فاعل أيضا، لكن الفرق بين هذه والتي قبلها إيش؟ القصر والمد، القصر والمد. فصار الزكريا الآن تمد وتقصر، وكفل تخفف وتشد، والإعراب على حسب الوضع. طيب، كفلها زكريا وهنا سؤال، هل زكريا منصرف أو غير منصرف؟ غير منصرف، أي ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعالمية والعجمة. طيب ما رأيكم لو وجدت العجمة بدون عالمية، ينصرف؟ عجمة بدون عالمية ينصرف؟ يكون تكون كلمة عجمية لكن ما هي عالم، ينصرف، لأنه لا بد من علتين، العالمية والعجمة. ولهذا قال علي لشريح قالون فنون.